السماء أنا مدين لك ربي بعمري يلي فادتني سبكي بي.
بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أحل علينا نعمته وبركته من الآن إلى ظهر الدهور كلها أمين. كل سنة طيبين بمناسبة عيد الرسل. النهاردة 14/7 إن شاء الله اثنين الجاي الآسف الجمعة الجاية تبقى ولا يوم 20/7 بعد أسبوع من النهاردة تذكار نياحة أبونا بطرس جيد أبونا الكبير اللي تعب في هذه الكنيسة. بصراحة تعيشوا تفتكروا أنتوا هو أنا ساعات بستغرب لما حد يقولي تعيشوا تفتكر كأنها مناسبة خاصة أو عائلية لأن هو مع الناس اللي هم الأبرار المعاصرين ما بنقولش تعيش وتفتكر ولكن بنقول انظروا إلى نهاية سيرتهم تمثلوا بإيمانهم. أنا أحكي لكم شوية عن أبونا بطرس جيد. في بعض منكم عرفوه هنا وعشروه إنما مش كحكاية عن أحد الأباء الكهنة اللي خدموا في الكنيسة ولكن عن صورة لخادم خدم وكان ليه منهج وكان ليه فكر وكان ليه رؤية في الخدم. هو اتولد سنة 18 واتولد في قرية زي ما انتوا عارفين سلام. تيتم في عمر 5 سنين. احنا بنقول بابا شنودة اخوه الاصغر سنا. توفت والدته بعدها بثلاث اربعة ايام. هو ساعتها كان عمره 5 سنين. ولحد ما القرية دي قرية صغيرة والاهتمام بالتعليم والتربية ما كانش زي دلوقتي. هو نشأ في ظروف صعبة ولكن الله بنعمته دبر ان يكون في أسيوط 2 نيافة الأنبا مكاريوس الأسقف ساعتها وواعظ اسمه اسكندر حنة والاثنين دول كانوا نار ملتهبة حب ربنا ولما ابتدوا يعملوا نهضة في أسيوط انجذب الشابين شوقي جيد ونظير جيد هو أبونا بطرس والبابا شنودة ليهم وابتدوا يحبوا ربنا وابتدوا يهتموا بالكتاب المقدس في سن صغير. يعني هما يمكن كان مثلا أبونا بطرس 12-13 سنة ويمكن البابا شنودة كان 7-8 سنين وابتدوا يوعظوا يسمع الوعظ بتاع الأسقف والشماس اسكندر وابتدوا يحبوا الكتاب المقدس وابتدوا يفكروا في حياتهم الروحية. ودي تدينا انطباع على ان مفيش سن معين لمحبة ربنا او البداية مع ربنا. هما ابتدوا سن مبكر جدا. لما أبونا بطرس جيد وصل للبكالوريا كان هو متفوق في دراسته وإحنا عارفين بعد كده إزاي إن هو كان شاطر جدا في اللغة العربية. في يوم الأيام دخل في دبلومة دراسات عليا وطلع الأول على كل دارسين من الأزهر ودار العلوم. اتفق مع أخوه الكبير إن أنا عاوز أكرس لربنا. كلمة يخدم ربنا كانت غريبة على مسامع الناس وكلمة تكريس برضو محدش سمح يعني ايه تتكرس يعني انا اتفرغ لربنا على طول اخدم ربنا على طول. فكان كلام غريب على اذن الاخ الاكبر اللي كان بيقوم بدور الاب لانه كان اكبر منه بعشرين سنة اكبر من البابا شنودة بخمستاشر بعشرين واكبر من ابونا بطرس بخمستاشر. فشعر ان اخوه صغير دوت هيضيع نفسه هيضيع مستقبله وقال له ما فيش حاجة اسمها لا كليركية عمرنا ما سمعنا عن حاجة اسمها كليركية في حياتنا ولا تكريس ولا خدمة وانت فعلك أبانا الذي صبح وليله فعل كده. فالحل الوحيد عشان هو حط ايده على المحراث وما يرجعش الى الوراء، دخل امتحان اللغة العربية في البكالوريوس قبل الورقة بيضة. يعني انا ملياش طريق واحد الا الكليركية. طبعا اخوه لما لقى تصميمه، وهو طبعا دخل امتحان بعد كده ونجح، وافق ان هو يدخل الكلية الكليركية. كانوا ساعتها عايشين في بنها، فهو ندر ان هو يروح الكلية الكليركية من بنها للكليركية في مهمشة اللي هي الشربية ماشي. والقصة دي ذكرها البابا شنودة يوم نياحة أبونا بطرس. هو طبعا المسافة من بنها للقاهرة 45 كيلو، فإن واحد يمشيها دي حاجة صعبة. هو ملى شنطة بالهدوم وملى شنطة بالكتب اللي عنده، وطلع أول ما مشي حاجة بسيطة على الطريق أرهق جدا ما قدرش يمشي. فجات له عربية فيها سيدة جميلة جدا وقالت له اركب يا ابني، انت رايح فين؟ انا رايح مهمشة. قالت له اركب، لا ما اقدرش اركب انا نادر. قالت له اركب انت نادرك عليا. وركب وصلت المهمشة. بمجرد ما نزل العربية بيلتفت عشان يشكر السيدة، اختفت العربية بالسيدة اللي فيها. ودي كانت بداية من بدايات لقائه مع الست العذراء، وهي بتدبير إلهي كانت بتوصله، لأن عارفة في يوم الأيام هيبقى في كنيستها وفي بيتها في الكنيسة اللي ظهرت فيها. أيام الكليركية دي كان جيل العمالقة، يعني كان الصديق الصدوق لي الأنبا غريغوريوس، كان اسمه الدكتور وهيب عطلة، أو وهيب عطلة قبل ما ياخد الدكتوراه من بره، كان من عارفين أبونا عبد المسيح توفيلس اللي عمل كتاب وضوح الرؤية في تفسير سفر الرؤية من نخيلة. كان زميله كان اسمه جاد الكريم توفيلس. كان فؤاد باسيلي اللي هو أبونا بولس باسيلي اللي هو كان عامل جمعية أظن الكرمة في شبرا. فكان مجموعة كده من الخدام يعني ملتهبين بمحبة ربنا، وفعلا كانوا قامات كبيرة. يمكن مع الوقت شوية ابتدت سيرتهم تقل أو تخفت شوية، وإن كان البعض اللي بيقرأ يعرف مين هم الناس دولة، ولكن هو ده كان المجتمع بتاعهم في الإكليركية. طبعا إكليركية صباحي، يعني عايشين مع بعض، بيقروا مع بعض، يحلموا بالخدمة مع بعض. كانت فترة تبلور لفكرهم. التلمذوا على يد أبونا قسطنطين موسى. كان أبونا قسطنطين موسى هو مشرف الكليركية في ذلك الوقت، ودي كانت أول تعارف بين أبونا قسطنطين الشيخ الوقور اللي ظهرت العذراء في أيام خدمته في الكنيسة، وأبونا بطرس جيد. خلص الدراسة الأربع سنين وابتدى في خدمة، خدمة قرية. ما كانش في حاجة معروفة في ذلك الوقت اسمها لا تكريس ولا خدمة قرية. ابتدى ينزل للقرى ويخدم فيها. وكانت طبيعة الخدمة بتاعته ان هو يدخل الى قرى مسيحية ويقنعهم يعملوا حاجة اسمها مدارس اولية. المدارس الاولية ديت زمان كان القانون يقول ان كل طالب يجب او يلتزم بتعليم مقداره انه يعرف يقرا ويكتب ويحسب، يجمع ويطرح، يسموه التعليم الالزامي. احنا في مصر كان التعليم الاول لغايه سته ابتدائي، والدوله رفعته لغايه اعدادي، ان القانون يحتم على اي مواطن ان يدرس لغايه الاعداديه. صحيح ما بيتمش قوي، او بتبقى بطريقه صوريه ان في ناس تدخل وتسقط وتنجح بقوه القانون، انما دي خطه الدوله ان الكل ياخد لغايه الاعداديه. زمان كان خطه الدوله انه يقرا ويكتب ويحسب. فكان اللي شغال في الكلام دوت الكتاتيب اللي موجوده. فكان يجي الشيخ فلان يدخل في مكان معين يعمل كتاب يحفظ العيال جدول الضرب، لو كان فيه يحسبوا يجمعوا يطرحوا يكتبوا، وفي الاخر حفظهم كم سوره قرانيه، كان نشاط عادي للكتاتيب وخلاص. فكان كل اولادنا في القرى والنجوع والقفور، اتفضل يا ابني فكان كل الأولاد في القرى والكفر والنجوع بياخدوا التعليم دوت وبيحفظوا حاجات مش في دينهم. فكان يدخل القرية ويحاول يقنع ان احنا نعمل مدرسة أولية قبطية تدي قراية وكتابة، ده البند الأول، حساب. طيب وتحفظ ايه؟ تحفظ ألحان وتعلم اللغة القبطية. فكان حاجة غريبة كده، كان يدخل القرية فكان بتقابله ساعات مقاومة كبيرة جدا، لأن محتاجين مكان، محتاجين مبنى، محتاجين مدرس، محتاجين مرتب. يعني انت عاوز تعمل مدرسة ديت أولية بالمجان، على الأقل الكتاب لو هياخد قرش ولا مليم من كل ولد وعنده مصاريفه، والكتاب واخد كل أولاد البلد وبقاله سنين والناس تثق فيه، فهنعمل ازاي؟ فدي كانت خدمته، ازاي انه يدخل ويدي فرصة للأولاد في القرى والنجوع والقفور ان هم ياخدوا الرعاية الروحية الأساسية، يربطهم بالكنيسة. كان محب جدا للغة القبطية وكان عنده طريقة يعلم قراية اللغة القبطية في نص ساعة مع أي حد، وكان مهتم بالأولاد الصغيرين. قابلته مشاكل كتير، أحكي لكم مرة من المرات أنه دخل في قرية وراح للعمدة يقنعه أنه هو يعمل مدرسة في البلد. العمدة كان مسيحي ولكن كان مأجر حتة أرض صغيرة للكتاب، فما كانش لصالحه أن إيه يقطع عيشه. فالمهم العمدة قال له بالليل بعد ما المغرب كل الفلاحين وهم راجعين من بيوتهم، لما لك الحب المسيحين تقعد معهم وتقنعه. فقعد بيكلمهم أولادنا ونعلمهم ونحفظهم ألحان ويحب ربنا ويطلعوا ناجحين وربنا يبارك حياتهم وآيات من كتابنا، كلام جميل جدا. فالمهم ابتدت الناس يعجبها الكلام، جه بقى وقت الجد. طب هتجيبوا أرض منين تعملوا عليها الكتاب أو المدرسة الأولية؟ فكل بحلق كده أسي الأستاذ بتاع البندر هتدينا أرض، هو نفسه ما يشلق يأكل. فالمهم يبتدى العمدة يقول عقبة وراء عقبة، وهو أبونا بطرس قاعد يتكلم كان في راجل بياع بن غلبان يعني لابس جلابية مقطعة، بس كان واضح ان هو قاعد يعني متأثر جدا بالكلام والرسالة اللي قالها الخادم دوت اللي كليريكي ابتدت تمس قلبه. فالمهم العمدة قال هتجيب منين؟ ما بقى لما الكل ابتدى يتخض ومحدش رد، راح بتاع البن قال اني اني هتبرع عن اللي هتجيب الايه. فالناس ضحكوا كده هوت وبصوله، قال لا انا خلاص انا علي الارض خلوها علي. طيب هتبنوها طين اللي هو الطوب الني ده مش مشكلة، هتسقفوها بايه؟ الاني. هتقعدوا العيال على دكك ولا حصير؟ معناش فلوس لجيكك، على حصير. طب مين اللي هيشتري الحصيرة؟ اني. هتجيبوا مدرس هتدفعوا له كام؟ كان زمان مدرس يعني بياخد مبالغ كبيرة، كان بياخد 3 جنيه في الشهر. كان ياخد 3 سعيد، ده اللي هو شغال في حتة حلو. آني كل حاجة تكفل بيها زبائنه. فالعمدة أسقط في يده، الفلاحين اقتنعوا بكلام الخادم، والمشاكل المالية اللي حطها العمدة بددها بتاع البن، وبدأ العمل في هذا المكان. ابتدوا العمال تاني يوم ابتدوا يبنوا الحتة اللي هم يعملوها بالطين وتفرحوا بيها. طبعا الناس اللي في البلد ضربوهم بالطوب وعوروهم، ولكن راحوا مجدوخ الرؤوس وبنوا المبنى وسقفوه بحبة جريد، ده كان الفصل. المهم أبونا بطرس بعد ما اطمن ان المدرسة اتبنت او اتعملت، وابتدى يطمن ان الدراسة انتظمت وجاب لهم حد يحفظهم ألحان ويعلمهم عربي وحساب وكده، انتقل الى قرية اخرى. وزي ما بولس الرسول كان بيعمل في رسالته قال ايه؟ نرجع ونفتقد الأماكن اللي بشرنا فيها بكلمة الرب. من ضمن الحاجات الحلوة في أبونا بطرس أنه كان ليه منهج إنجيلي، يعني مش بيعمل حاجة ويجري، لا كان يؤمن بالمتابعة وكان ليه روح الكتاب المقدس. لما رجع لقى أن المدرسة الفصل بقت فصلين، ولقى العيال اللي قاعدين على حصير على الأرض لقاهم قاعدين على دكك، ولقى المدرسة ليها شبابيك إزاز مش مجرد طاقة، ولقى السقف السقف بخشب مش جريد، الدنيا حلوت ايه ده. وراح يزور الرجل بتاع البن، لقى ان ربنا باركه والمحل بتاعه في الاربعينات دخلته الكهرباء وبقى في مكان الكهرباء. ربنا منسيش هذا التعب. هو كان عنده الدافع، وزي ما مرقس الرسول دخل مصر وما كانش بيدور على الامكانيات المالية أو المادية أو الظروف، أو هو بيدخل مصاب بالروح القدس وهمه الخدمة. هكذا كان أبونا بطرس بيدخل في القرى دي وكان بيشتغل فيها. وكانوا بيعملوا حاجة حلوة كمان، إن هم كانوا بيهتموا بالأولاد الغلابة. بيحكي في مرة من المرات إن هو راح مدرسة من المدارس دي، وبعدين لقى ولد عيني غلبان وش عز الشتاء لابس جلابية على اللحم يعني، والبرد والتلج بينخر فعض، فصعب عليه جدا. فبص كده وخد باله من مقاس الولد وسنه وكده هو، وراح اشترى له بلوفر ورجع تاني يوم المدرسة. فدخل الفصل قال الولد مش موجود، لا يعني كل العيال موجودين، هم اللي ايه لابسين بلوفرات او لابسين جلاليب كويسه او كاستور تيل على ايام زمان حلو دوت، انما الواد عيني الغلبان دوت مش موجود. فراح شاور للمدرس الموجود، قال له كان في هنا امبارح ولد قاعد غلبان وبيترعش من البرد، واخدين بالكم، وانا جايب له بلوفر بس هو ما جاش لي النهارده، تعرفش عنوان بيته؟ قال له سلامتي الشوف يا سيلا فاندي، ما واحد جوه في الفصل. دخل بص ما لقاهوش، قال له فين؟ قال له الواد اللي لابس بلوفر بني ده قاعد في اول دكه. قال له جابوه منين؟ قال له امبارح كان الواد اللي قاعد جنبيه لابس بلوفرين ولقاه هو بيترعش، فراح قلع بلوفر منهم ودي اخوه لبسه، فبيجي بيه كل يوم. فالحاجه الحلوه اللي انا عاوز اقولها ان خدمته، لان هما كانوا عندهم روح العطاء، هو كخادم ما استحملش يشوف الولد بردان وهو اساسا بيخدم بلا مقابل وخدمه بلا دعم، راح جاب له بلوفر. الروح اللي كانت عنده دي انتقلت للموجودين، لدرجه ان الاولاد اللي بيتعلموا منهم هم نفسهم بقوا يدوا بعض، وده اكبر نجاح للخدمه. ما اسهل ان انا أكون بقول كلام كتير، إنما الأقوى من الكلام أن أكون عزة حقيقية، واللي يشوفني يتعلم من أفعالي مش يتعلم من كلامي. وده اللي حصل، إن الناس كلهم بقوا يحبوا بعض ويدوا بعض. واتكلم هو على الجمعيات الخيرية اللي كانت بتلم فلوس من الناس وتكنزها. على فكرة زمان الخدمة كان نظامها ايه؟ ما كانش زي دلوقتي كنايس، كان تبقى جمعية خيرية عملوها مجموعة من الناس الكبار او من البشوات او البكوات وكده، والجمعية دي تعمل ملجأ وورشة نجارة وتعمل كنيسة ويلموا فلوس، بس الفلوس دي ايه؟ مش سهل يصرفوها. والبابا سنودة في وقت من الأوقات مسك ملجأ مدارس الأحد، وكان وضع غريب لما يهذا المشرف تيجي له ماسكة المطبخ تقول له في ناس عاوزين لحمة على الباب وإحنا كل عندنا لحمة متكفيش العيال بكرة، يقول لها اديهم كل اللحمة اللي عندنا وربنا يبعد ذبيحة. كان الروح واحدة في الأخين، يحبوا الفقراء يؤمنوا بعمل ربنا ويدوا، عشان كده الناس اللي كانوا بيخدموا معاهم اتعلموا منهم. من المواقف اللي حصلت معاه كتيرة زي ما الست العذراء وصلت الكليريكية حصلت معاه مواقف. خلوا بالكم احنا النهاردة بنسافر ويا اما بقطرة بالحجز او بعربيات اتوبيسات مكيفة، ويوم يبقى مأتوبيس كده عادي نبقى بنركبين الاتوبيس متأففين. ايام زمان السفر كان خطر، يعني اللي يقول انا هنزل البلد الفلانية السفر ده في حد ذاته محفوف بالخطورة. انا افتكر لغاية 30 سنة بس، يعني الكلام ده كان في الاربعينات، يعني قربنا نقفل ايه 80 سنة. انا فاكر لغاية 30 سنة ما كنت اسافر بلدنا المنيا، لو كنت ركبت بجو كانوا يقولوا الحمد لله ده وصل بالسلامة، الحمد لله يرجع. كان الطرق خطر، كان الطريق يبقى مفرد والعربيات بتعمل حوادث، واللي يقع في ترعة الإبراهامية واللي يلبس في شجرة. السفر كان سيء. في عهد خدمة أبونا بطرس كانت الأمور أسوأ بكتير. يحكي لنا عن قصتين من المواقف في سفرياته، وكان في وقت الحرب العالمية وكان الناس بتسافر وكان القطارات صعبة وبتتأخر كتير، وانه كان في البلد وكان لازم يرجع من البلد الى مصر، والقطر كان الناس قاعدة فوق القطر وقاعدة على الشبابيك من بره ومتشعبطة على السلالم، وهو دخل المحطة والقطر بيتحرك وجري جري وبالكاد اتشعلق على سلم القطر ويتحرك القطر في عز الليل بسرعة طبعا، والناس على الباب عمالة تسق بعضها. وهو بيحكي يقول كنت ماسك العمود بتاع الباب القطر بصبعين، والشنطة بتاعت الهدوم بتاعتي بصبعين، ووسطهم صباع متني بيوجعني، وإيدي التانية طايرة في الهواء، ورجلي على ترتيف درجة السلم، أي هزة الزحلق هقع تحت العجل. المهم انه قعد 10 دقايق ربع ساعة تلت ساعة متألم جدا ومرعوب جدا وخايف جدا. حاول يكلم الاخ اللي قدامه زعق واتخانق فيه، قال له انا بقالي محافظتين واقف على السلم لما الظهر اتكسر هصوت منه، مش مستحمل. بتكلمني ازاي الناس مش مستحملة؟ انا فاكر في 67 لما سافرنا بالقطارات دخلونا من الشبابيك، ما عصفتوش انتوا الكلام دوت. فعلا كان محطة مصر مليانة ألوف مؤلفة والنور مطفي، وجه القطر كان الرصيف مثلا عليه 30-40 ألف، دخلوا كل دخل من الشبابيك، حاجة كانت صعبة يعني. فالمهم قعد بقى يصلي واذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك، ويقول ربنا دبر لي شخص قد يكون ملاك. الولد اللي وقف قدامه شاف ان هو خلاص قوته بتضعف وهينهار وهيقع، قال له انا هقول لك حاجه انا هعملها، انا هقعد اتشعبط في العمود اللي فوقية اطلع منه عليه ونط في العربه اللي بعدين. انت عارفين اخر الباب عند اخر العربيه، وعربيات زمان مش زي عربيات دلوقتي، كانت شبيه بالترماي بتاع زمان، يعني الباب اللي في آخر العربية قدامه الباب تاني، فقال له انها تشعبط ونط. وقد كان، وبمجرد ما الولد طلع هو خد مكانه وقف، وبيقول شعرت ان لو هذا الشاب كان اتأخر دقيقة واحدة كنت انا سقطت بعد العجل تحت العجل. ربنا انقذه، بمجرد ما الولد نط في العربية التانية اتقبض عليه، لان دي كانت عربية ترحيل مساجين وكان مشكلة، بس اكيد ربنا انقذ الولد منها. مرة تاني كان رايح يخدم خدمة قرية، وكان النيل في حالة غليني اللي هو فيضان، فكان تبقى مزارع كتيرة قوي غرقانة بالمية، وساعة الغروب والناس الفلاحين بيروحوا من غضانهم بدري، هو عاوز يخترق من القرية إلى الجسر للطريق عشان يوصل لسكة المواصلات. كل ما يمشي بحتة لا غرقانة مية، فقعد بين القصب مش عارف بين ايه بين الأحراش كده يمشي في وسط زراعة كثيفة، والغروب دخلوا الدنيا ربت تظلم، وفجأة في وسط كده طلع له أسد، مش أسد، كلب كبير كأنه أسد. وقف قدامه شعر انه خلاص هيموت، المهم قعد يصلي كالمعتاد، كان دايما سلاح الصلاة، كان دايما يعلمنا ان في الصلاة مش فوق الضيق بس، لكن على طول قعد يصلي وهو واثق ان ملهاش حل. يعني فجأة لقى واحد غفير ظهر جنبي ومعاه بندقية، ومن خطورة الموقف الغفير مسك البندقية وحطها في وش الكلب ناحية الكلب، وابتدى ينادي على صاحب الكلب يجي ياخد الكلب، وقال له هيطخه بالنار. جه واحد ظهر بعد شوية وابتدى يشد الكلب بيه من رقبته، والكلب مش راضي يستجيب بقوة، وهو المهم خده بالراحة وابتدى يمشي معاه خطوات بسيطة، ومشي معاه ينصحه بهدوء ولطف الخدمة صح، إنما يتصرف يا ابني بحكمة، الأماكن دي خطر ما ينفعش تمشي فيها، تمشيش لوحدك، لازم تبقى عارف الطريق، لغاية وصله لغاية الجسر واختفى من جنبيه وسابه يوصل لمكانه بالسلام. يد ربنا كانت معاه في كل لحظة في حياته. هو كان في موهبة اللي هي الوعظ، كانت عظاته مؤثرة جدا جدا، كان يعرف يقنع الناس، كان يقنع المثقف والبسيط، يقنع الغني والفقير، كان اسلوبه في الوعظ محبب جدا، لعظات مركز معلم اجيال مشكورين اهتموا بيها ونقوها، وهتنزل على سي دي قريب، عندنا ليه 80 عظة من ضمن عظاته الشهيرة جدا الأسرة السعيدة، وازاي ان الزواج هو عقد بين ثلاثة، الله الله والزوج والزوجة، لكي يصبحوا اثنين، الله والإيه والزوجين فرد واحد. هي حاجات كده، وكان كلامه مؤثر جدا، كانت الناس تشعر اللي قاعدة في الوعظة ان كل كلمة دي لي انا شخصية، ولي قفشات كتيرة. ويعني يحكي لنا مرة انه مرة بيتكلم، انتوا اللي تحت اللي شايل الفلوس تحت البلاطة، وضحت ست دخلت قالت ايه عارف مين، رجعت البيت جابت الفلوس وديتها له. كان ممكن تقول صدفة او الكلام، ولكن لانه كلام كان مدعم بالروح القدس، فحس فعلا ان هو بيكلمها شخصيا او ربنا بعت لها رسالة. كتير قوي كان يوعظ والكلام يوصل لقلوب الناس. كان جنب خدمة القرية، هو بعد كده درس، خد لسانس أداب وخد علم نفس ودرس عمل ماجستير في التربية، وابتدى يدعى في جميع محافظات أو أبروشيات الكرازة، وكان كل كنيسة عارفة لها يوم معين. يعني عصرية الريحان اليوم الأول في نهضة العدرة، مش عارف كنيسة ماري مرقص لها اجتماع أسبوعي، عدرة جاردن سيتي يوم الأربع، فكان معروف، وكان يروح الشرقية وكان يروح الفيوم، كان لي في كل مكان ميعاد ثابت. والمش الغريب أن أقول لكم أنه كان ممكن يبقى في نهضة العدرة معاه عزتين في يوم واحد، مثلا واحدة في شبرا واحدة في المعادي، والناس لن يتنازلوا ومستعدين ان احنا نسمع الوعظة بتاعتنا في اليوم الخامس من نهضة العدرة قبل الانجيل، عشان استاذ شوقي جيد او ابونا بطرس جيد فيما بعد يجي يقولها لنا، وبعدين الكنيسة التانية تستنى يتأخر شرغة مغسل الله في المعادي يقول لها الوعظة بتاعتها، لانه كان الناس بتحب طريقته جدا في الوعظة، وكان مؤثر. كان الوعظة بتاعته كلها نقط نقط نقط، وكل نقطة عليها نقطة إيجابية والسلبية وحكاية. واشتهر إن هو واعظ الكرازة الأول، كان بيسافر كتير، دعي للكهنوت كتير، وكان يهرب دايما بحجة إن غير مستحق، لغاية ما البابا سنودة أخوه الأصغر ومرشده الأكبر زنقه وقال له أنت بتهرب، وزنقه وهو خلايا يقبل هذه النعمة، وترسم في 27 سنة 72. وابتدت علاقته بكنيسة العدرة، كان بناء على دعوة أبونا قسطنطين موسى، طلبه بالاسم، أنه لا ينسى أنه كان في الكليركية هو الطالب الهادي الدارس الباحث المحب الخدوم لإخوته، فخدوا إيه معاه في الكنيسة. في الكهنوت ظهرت عدة أمور. طبعا كانت فرصة أن شعب الزيتون يتمتع بعظاته، كان ليه اجتماع أسبوع يوم الحد ويوم الاثنين. وظهرت حاجة تانية، علاقته بالمذبح وإيمانه الشديد بالمذبح. كان أي حد من الشعب يجي يقول له في مشكلة يقول له نحطها على القداس. وكان بقى ساعات لما بحكمته يحب يلاقي حد بعيد شوية يقول له لا أنت مشكلتك دي ما يكفيهاش قداس، يكفيها قداسين 23 30 50. كان إيه كده على قد استجابة الناس، وبحكمة هو كان يربط الناس بالأداديس عشان ياخدوا نعم. وكان يؤمن أن المشكلة تتحط على المذبح أكيد ربنا يتعامل بيها ويتعامل فيها ويصلح. فدي كان أول حاجة يظهر فيها. تاني حاجة علاقته بالست العذراء. كتير ابتدت تظهر الست العذراء في معاملات خاصة معاه، وبيحكي مرة ان هو كان واحد جات له في الهيكل ولبس ابيض وديته ازازة فيها زيت، وبعد ما ديتها له خرجت من الهيكل بيبص في ازازة الزيت لقى شوف صورة العذراء، فدرع جري وراها يبص عليها في الكنيسة لقاهاش موجودة، وكان الناس تيجي تطلب منه انه يرشمهم بهذا الزيت المبرور. من الحاجات التالتة، محبته للشعب. كان الشعب أقل صحيح من دلوقتي، لكن الاستقاد كان فيش بيت في الزيتون ما تزارش مرة ومرتين وثلاثة واربعة. أنا لما ترسمت بعد نياحته بسنتين كان كل العائلات تيجي تقول لي على فكرة خلي بالك، أيوة إحنا حبايب أبونا بطرس الخصوصيين، تمام؟ كل من دخل بيته شعر إن في علاقة خاصة شخصية بيه هو شخصيا، وإن في دلة بينه وبينه، وده أصله بيجي لنا كتير، ده بيحبنا، ده إيه ده. وبقى الذكريات العطرة إن هو وقف معانا في مش عارف يوم فرح مين، يوم ما فلان كان عيان. كل من تقابل معاه شعر إن هو ليه علاقة شخصية. أنا فاكر مرة لمعي في أيامه الأخيرة في المستشفى كانت جلنا تليفونات يقول لك إيه، قل لأبونا بطرس بس فلان هو اللي بيتكلم هيدخل، يقول لك دخله على طول. الكلام ده سمعته من الشعب كله. كان علاقته حلوة بالناس وكان كل بيحبه، وما سمعناش في يوم الأيام إن هو اصطدم مع حد في خلاف وزعل منه أو زعله أو قال له كلمة بغضب. كان يقابل الناس بترحاب وبشاشة وابتسامة ومحبة وبقلب مفتوح وبالأحضان كأنهم من خصته أو من أسرته. كان علاقته عجيبة بالشعب بتاعه. ولما يكون حد عنده مثلا ابنه هيجوز في شبرا يروح له شبرا، ابنه هيروح مش عارف يسافر يروح في أي مكان يصلي يبارك بيوت الناس اللي هتتجوز يحل مشاكل، ما كانش عنده مشكلة إنه يروح في أي مكان. حتى بعد ما مرض هو قبل ما يدخل في مرضه الأخير جات له جلطة خفيفة فكان ما يعرفش يمشي، فكان اتنين شمام سيمسكوه من تحت باطه يمين وشمال ويمشوا بيه. أنا لما ترسمت سمعت أن أبونا زارنا في الدور السابع لما كان الأستاذ فلان والأستاذ فلان شايلينه من تحت باطه. خلاص كفاية عليكم زيارات يا طلد. خلي بس دي واحد انا هفتح لنفسي فتوحه ولا ايه. انا بكلمكم على القديسين مش على الناس العاديين، بكلمكم على القديسين مش العاديين. فحتى في مرضه الصعب اللي هو ما كانش بيعرف يمشي كان ممكن يطلع السلم للدور السابع. محبته للناس ترجمت في حاجتين مهمين جدا في خدمته. اهتمامه بحل المشاكل الأسرية، فكان دايما يقعد يحل الناس بمشاكلها، وكان ليه حكمته العجيبة في حل المشاكل. يعني لو رجعت لمذكرات كاهن اللي هتتبع الجزء الثالث منها اليومين دول، في الأول والثاني عندي حبة عدد ممكن نجيبها لكم. الأول فيه حبة عدد، الثاني ما فيش، والثالث ما نزلش قبل كده. معنا أخت موجودة ربنا يعوضها، شغالة فيه بقالها كام شهر، مفروض كنا نبعته المطبعة قبل 27 لولا الدور اللي أنا خدته الأيام اللي فاتت فيتأخر شوية أسبوع كمان ولا أسبوعين. فهو كان عنده حكمة، هو اللي يشوفه الأول مرة يشوفه إنسان بسيط طيب كده، إنما بمجرد ما يفتح فمه يتكلم الحكمة التي يمتلئ بها عقله تظهر وتحل المشاكل. فكان الحتة الأولانية عنده هو حل المشاكل، وكان يكلم الناس ويحل مشاكلهم بالطريقة اللي هي تريح. يعني كان في مذكرات كاهن نجد انه الحلول بقدر ما هي بسيطة مريحة ولكن صادرة من عقل مملوء بالحكم. فكان يحب حل المشاكل قوي، وكان الناس يتلموا حواليه، وكان يحتمل ضعفاتهم واسلوبهم ومشاكلهم. الحاجة التانية ظهرت محبته للناس في محبته للفقراء. قال لكم كم قصة عن محبته للفقراء قبل ما أكلمكم عن منهجه، بس عشان أقول لكم مين أبونا بطرس. في يوم من الأيام أنا كنت ساكن في عين شمس، وجنب البيت في حد أنا بشوف كل يوم الصبحية وأنا رايح الشغل. فوأنا نازل الصبحية شفت الراجل ده وبنته بتلعب في الشارع قدام البيت. فالمهم أنا رحت الشغل بتاعي وأنا راجل عصرية بعدي على بيت أبونا بطرس، وفاجأ أن الراجل ده جوه البيت. هو شافني من هنا نزل جري. المهم بقول له سلام يا بابا، ده فلان ده جالك ليه خير؟ قال لي ده مسكين غلبان، بنته الكبيرة ماتت امبارح وهو جاي النهاردة هياخد فلوس عشان يجيب دستتين كراسي يحطهم قدام البيت. قلت له بنته ماتت امبارح، متوا انا شايفها النهاردة الصبحية وانا نازل رايح الشغل. قال لي لا كلامك مش مظبوط. قلت له صدقني يا بابا. فلما كلمته في لغة الوصف وتأكد جدا قال لي روح دلوقتي وعدي على بيته وبعته لي يجي هنا انا مستنيه. فالمهم انا رحت قلت له فلان، قال لي قلت له روح دلوقتي لابونا بطرس. قلت له روح. فراح. انا نسيت الموضوع، كنت ساعتها بصلي في وبغدي في كنيسة مرجرجس من شيخ تحرير. المهم بعد اسبوعين ثلاثة بسأل بابا عملت ايه مع فلان اللي؟ قال لي ده غلبان يا ابني ومسكين. تصدق جه يقول لي انه بنت الايه بنت الكبيرة ماتت وهي ما ماتتش. صعب قوي على الواحد يقول انه ابنه مات، اصلك انت لسه ما خلفتش يا حبيبي، ما جربتش الموضوع دوت. كون انه هو من دقته ومش قادر يتصرف نطق الكلمة دي على بنته الكبيرة. قلت له عملت معاه ايه؟ قال شغلته معنا في الكنيسة. انا كشاب شفت ان الراجل ده نصاب، ضحك على راجل شيخ وقورة كبير في السن ولهف منه 50 جنيه. انما هو بحكمته شاف ان دوت من كتر دقته قدر يقول كلمة ما يقولهاش اب على اولاد انها ماتت عشان يوكل باقي العيال. ومرة تاني كتب في مجلة الكرازة، انا مش شفتهاش بس قريتها زي ما انت كنت بتقروا، دخلت له بنت شابة جامعية كانوا بيقعدوا في مكتب الايه اباء في ايه في الكنيسة الصغيرة وبتحكي له، وقعدت تعيط. فبتقولها بتعيطي ليه بنت؟ قالت له اخواتي بيقول علي متكبرة. ليه متكبرة؟ قال عشان انا عندي فستان واحد بروح بيه الجامعة، والفستان ده حتى لونه اسود، وكل اللي في الجامعة بينكتوا معايا، ولما قلت لاخواتي الكبار عشان والدي متوفي انا عاوز فستان تاني قعدوا يقولوا لسك متكبرة. طبعا هي مش هما بيقولوا كده ان هما برضو مش لاقيين اكله. فهو بيقول كتب في المقالة كده انهمرت دموع الفتاة وانا حنيت وضعت رأسي على يدي ومددت يدي وكانت ملآنة بالدموع ولم تكن دموع الفتاة. يعني هو نفسه قاعد يعيط وهو بيسمع حكاية البنت، وهو بيسمع حكاية البنت مستحملش ان عيني بنت بتروح الجامعة بفستان واحد لونه اسود واصحابها بيضحكوا عليها. فمش بس انه يجيب لها في لبس ولا فستان، ولكن امر لها فستان. قصة لجنة البر قصة عجيبة جدا. ابونا بطرس كان كاهن كنيسة السيدة العذراء، وكان شقيق قداسة البابا، وكان ساعتها عضو في المجلس الملي وفي المجلس الكليريكي، وإنسان له حيثياته ومعروف اسما، وممكن نقول لو أراد أن يكون له سلطان لكان له سلطان كده. في يوم من الأيام قال واحد فقير، قال له من فضلك أنا محتاج مساعدة. فراح بعته للأخصائي الاجتماعي، ساعتها اللي كان في الكنيسة. الأخصائي الاجتماعي ده إنسان فاضل ما نعيش، بس هذا الأخصائي الاجتماعي ما رضاش يديره، وقال لأبونا بطرس قال له أنه ما بديش حد إلا بحث اجتماعي. فراح بعت له ورقة تاني قال له أنا زرته في البيت وأنا شفت أنه هو محتاج، ومن فضلك اعتبر زيارتي أنها بحث وساعد الرجل ده. فبكل بساطة هذا الخادم الفاضل قال له ما بخدش أوامر من حد. وهذا الحد كان كاهن الكنيسة وشقيق البابا، كان ممكن يعمل اللي هو عايزه، ولأنه ما بيحبش الاصطدام بحد، وما بيحبش يزعل مع حد ولا يزعل حد، وقدامه واحد غلبان وهو معهوش. فخلص العشية يوم الحد والوعظة، وقف لنا سلام يا جماعة بعد إذنكم عندنا واحد غلبان ومحتاج مش عارف كم جنيه، بعد إذنكم نوزع طبق لمه في حاجة لما حاجة يحبها. لما أستاذ عم خيري واقف عاوز يلم طبق ما فيش دلوقتي. فالناس تفعلوا وحطوا في الطبق، كان المبلغ بسيط جدا مقارنة بأرقامنا الأيام ديت، إنما كان مبلغ بالنسبة ليهم أسر. فلموا جاب مبلغ أكثر من الرجل طلبه، إدى الرجل فلوس اللي هو عاوزه، فضل معاه كم جنيه كده. الأسبوع اللي بعديها جاله واحد تاني، ما الناس سمعت بأن أبونا واقف في العشية وقال كذا، فجاء واحد تاني قال له أنا مزنوق كذا كذا كذا. فالمهم وقف بعد العشاء قال لهم يا جماعة احنا الأسبوع اللي فات قلنا لكم احنا لمينا منكم كم جنيه، فضل منهم كم جنيه، بس معانا واحد تاني مزنوق النهاردة، بعد إذنكم ممكن نوزع الطبق. وزعوا الطبق، لموا، ادوا الرجل تاني، وابتدى من غير ما يصطدم بيصطدم بحد، ابتدى يناجي الشعب بعطاياهم ومحبتهم للعطاء، ويحرك فيهم زي ما حرك من 30 و40 سنة مشاعر طفل صغير انه يقلع البلوفر بتاعه ويد اخوه، حرك مشاعر الشعب وابتدى العطاء، وابتدى يدي الناس. وبعد شوية تكتر عليه الناس، ابتدى يجمع سيدات لجنة البر، كان عنده موهبة انه يختار الناس، عمل لجنتين، الرجال الارخنة دول يجوا في يوم في الاسبوع عشان بيشتغلوا، والسيدات عندهم فضيل من الستات ما كانتش بتشتغل زمان، ييجوا ويعملوا أبحاث ويزوروا الناس. وابتدى مسلسل العطاء، وابتدت لجنة البر وليدة هذا الموقف. وابتدى يفكروا بقى، ابتدى الناس تجي لهم كتير، فابتدى يدوا الناس مش فلوس بس عشان يأكلوا بيها، ولكن يعملوا مشاريع. أول مشروع عملوه كان مشروع كبير قوي، كان صندوق أحذية. ولد جاله مش لاقي ياكل، قال له روح اقعد على اي مكان وشوف واد بتاع بيحذي مسح جزم، روح امسح جزمه وتعالى. قال له ابونا بقول لك شو هياكل، تقول لي امسح جزمتك، قال له بس روح اسمع الكلام. راح رجع قال له عرفت الطريقه، قال له دي سهل، قال له نعمل لك صندوق بتاع بويات. المهم اتعمل صندوق الأحذية، ده كان أول مشروع. أعتقد تاني مشروع كان كشك للحلويات والخردوات، والعمل تعمل له المشروع ده جه بعد كام سنة تبرع بكشكين لناس تانية لأن المشروع فات. وابتدى يعمل مشاريع أنوال، ويعمل عمل حكاية المشاريع اللي ابتداها على فكرة غاية النهاردة موجود. المستشفى اللي عندنا دي انت عارفين دي ابتدت ازاي؟ ولا مستوصف، استني بس يا بنتي، ولا دار حضانة. بعد القداس جال واحد غلبان وعيان، فيبص جنبي يلاقي اي دكتور، تعالى يا دكتور ادخل الاوضه دي وتكشف عليه. دي البدايه خالص. الكلام ده حكاه لنا ابونا بشوي فايق لانه كان دكتور سامي ساعتها، وكان من ضمن الناس اللي ابتدوا مع ابونا وهم شباب صغير. الدكتور عطله اللي هو بتاع القلب اللي جنبينا كان من بدايه الناس. فابتدوا ايه كل ايه ما يشوف حد بعد حد عين يجيله يدخلوا اي دكتور قدامه يشوفه. وبعدين الناس عرفوا ابتدوا يكتروا، فابتدوا الاول يكشفوا في الاوضه اللي جنب اوضه الاباء اللي عملناها دلوقتي دوره مياه للسيدات، كانت اوضه لخدمه لجنه البر. وبعدين لما كترت والكنيسه خدت الفيلا، كان الفيلا فيها حضانه للاطفال، خدوا فيها اوضه عملوها مستوصف، والمستوصف كبر وبقى مستشفى 50 سرير، وبقى في عمليات، بقى 5 اوض عمليات. كل دوت إيه؟ لانه جاله واحد فقير قلبه حركه ما يقدرش يسيبه من غير ما ايه يوفي احتياجاته. وكان الكشف مجانا لغايه ما بقى مستوصف، واول ما الاطباء قالوا له نخليها بربع جنيه يحكوا لنا انه بكى. يا ابونا معلش، الناس بدل ما بتكشف بره حتى المقتدره جايه واحنا مش ملحقين توفان، ربع جنيه عشان نهدي الدنيا بس. فبكى لان هتاخدوا فلوس من الغلابه. دلوقتي احنا ما بناخدش ربع جنيه، احنا بناخد يعني ربنا يدي نعم. فكره لجنه البر انتشرت من كنيسه العذراء الزيتون لكل الكرازه. ابتدت الكنائس الثانيه كل ما يروح يزور حته يوعظ ويحكي لهم، كان يحب كل ما يروح يوعظ يحكي عن معجزه العذراء عملتها، وكان يحكي لهم عن الفقراء. فابتدت افكاره تنتشر في كنائس كتيره، ابتدى يستلمها البابا سنوده ويكمل هذه المسيره. انا فاكر مره كان سيدنا البابا سنوده نازل من المطار جاي من بره، واحنا كلنا واقفين ننتظره، واحد الاصفى جاي، فلقيت البابا سنوده بيقول له يا انبا فلان لغايه دلوقتي ما عملتش عندك لجنه بر، لغايه دلوقتي. فبقت الايه الكل متحمس لهذا الموضوع. نشكر ربنا الأنبا توادرس حتى قانون الكنيسة أن طلت إيراد الكنيسة يروح للفقراء على الأقل، يعني ممكن يكون أكثر من الطلت، يعني نصرف على الفقراء قبل ما نصرف على المباني أو ما نصرف على التعليم. ناخد من حياة أبونا بطرس عدة أمور. اللي يبتدي مع ربنا بدري يشبع أكثر، ودي مهمة جدا أن أحبائنا ومعارفنا نربطهم بربنا. صحيح ربنا يقبل الإنسان في آخر لحظة في حياته، إنما برضو خلوا بالكم، خلوا اللي يبتدي بدري بيقضي فترة طويلة مع ربنا. عظاته كلها كانت قصص من الكتاب المقدس بدون علاقة بالكنيسة. الكتاب المقدس هيكون الخادم فارغ تماما. أو تفتكر إن إحنا ممكن نخدم من غير ما نصلي، وهو تفتكروا احنا ممكن نخدم ما يكون لنا علاقة بالكتاب المقدس. الخادم اللي ملوش علاقة لا بالكتاب ولا بالمسبح هو خادم مسكين، خادم فارغ. حاجة تالتة، ان الواحد ما يتكلش على حجة الظروف ولا الامكانيات. عمر ما الظروف كانت تنجح خدمة، كانوا معوزين ومحتاجين، وكانوا فقراء، وكانوا في نظر العالم ما كانوش حكماء، ولكن إلا أقطار المسكونة بلغت أقوالهم. فدي نقطة مهمة، ليس بحكمة هذا العالم ولا بالماليات ولا بالإمكانيات الخدمة بتنتشر. الله يعمل بالقليل. جدعون لما دخل على ربنا ب 32,000 واحد، ربنا قال له أنا عاوز من 32,300 مش عاوز الباقي. طب ابتدي المعركه بمين؟ بغلمان فتيان المقاطعات زي الكشافه مش بجنود. ربنا لما حب يغلب جلياط خد فتى اشقر مع حلاوه بالعينين، يعني واد حليوه مش واد خشن، مش الشمس اسسته في المعارك، هو اللي انتصر بيه. تمام؟ فعمر ما تبقى الامكانيات هي فرصه لنجاح الخدمه. حاجة الثالثة، الاهتمام يولد الإلهام. لما يكون عندي مشكلة في الخدمة وأحطها قدام ربنا وأفكر ربنا يديني حل ليها، إنما لما أصطدم بالظروف والإمكانيات والأشخاص والدنيا الدنيا تقف. وكلمة دي كلمة الأنبا موسى علمها لنا، الاهتمام يولد الإلهام. حاجة الأخيرة اللي أقولها لكم، اللي يحب الناس ربنا يشتغل بيه أكتر. ربنا عاوز واحد يحب الناس. ما أسهل نحط في الخدمة نظم وقواعد وإمكانيات، لكن ربنا عاوز اللي يحبوا الناس ويحتملوهم ويفكروا في مشاكلهم وفي احتياجاتهم. ربنا يدينا نعمة كلنا وكده يرفعنا بركة صلوات أبونا بطرس وتكملوا المسيرة في هذه الكنيسة المباركة، له كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين. إن شاء الله الأستاذ بشوي هيبعت لكم على الجروبات الواتس. هيبقى فيه كمان أسبوعين اجتماع مع كل خدمة، اثنين فقط من الاجتماع. حبيت تسميهم أكثر اثنين بيحضروا الاجتماعات، عاوزين تسموهم أمين وأمين مساعد، سموهم أي حاجة، بس الاجتماع ده مهم عشان نرتب للسنة الجديدة نروز بعد شهرين. والأسرة اللي مش هتيجي هنضطر ناخد قرارات بالنيابة عنها، فياريت تكونوا كلكم موجودين. تمام أستاذ بشوي بحضرين حبيتك حاجات، فضل أستاذ بشوي.
احنا كل سنة طيبين. كان في مسابقة عندنا كنا عاملينها، ففي ناس جابت المسابقات وحلتها بالأسماء كده بخمسة وربع. أستاذة فريال فريد، تصوني فريال، أستاذة هويدة صليب، أستاذة عنيات واصف، وأستاذة ريزا رشدي، وأستاذة سوزان.